فص شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
مجد لك يا رب المجد
في ذلك الزمان كان يسوع منطلقا إلى مدينة اسمها ناين، وكان كثيرون من تلاميذه وجمع غفير منطلقين معه. فلما قربا من باب المدينة إذا ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه، وكانت أرملة، وكان معها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ودنس ولمس النعش فوقف الحاملون. فقال أيها الشاب لك أقول قم. فاستوى الميت وبدأ يتكلم فسلمه إلى أمه. فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين لقد قام فينا نبي عظيم. وافتقد الله شعبا
باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحبة، يقول يوحنا اللاهوتي الحبيب في رؤيا، في سفر الرؤيا، يقول وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. أيها الأحبة، في هذا الإنجيل الذي سمعنا نجد يسوع أتى إلى ناين بقصد واحد، لا لإقامة الشاب الميت، بل ليعزي قلب الأم ويفرحها. هل أتى إليها بدون أي طلب؟ عادة المتألمون والمحزونون يهرعون إلى يسوع عندما يسمع بمجيئه ليطلب منه أن يشفي أو أن يقيم. ونعلم جيدا قصة صديقه لعازر الذي مات وأتى إلى بيت عنيا بعد 4 أيام، ويسوع كان صديقا لهذا البيت، لا لعازر وحده، كان صديقا لعازر ومرتا ومريم. نجد أن مرتا ركضت إليه لتسأله المجيء ويقيم يسوع. هنا لم يأتي أحد إليه، بل كما نعلم بأن يسوع يعلم كل شيء ويعلم ماذا يفعل. يسوع كان يعرف أو عرف بأن ابن الأرملة مات، وكما قلت لم يأتي من أجل الابن الميت، بل قد أتى من أجل الأرملة. الميت أصبح بين يديه، أصبح حيثما يشاء الرب، ولكن المتألم كما نعلم كلنا، وبالأخص أولئك الذين تألموا من أجل فقدان ولد أو شاب، بأن الألم عميق وقد يؤذي النفس والجسد معا. أتى إليها بدون أي طلب منها، وهي غارقة في الحزن والدمع، وقال لها لا تبكي. نحن عندما نعزي ونجد الإنسان المألوم يبكي، نقول له لا تبكي، ونقول له الله سيعزيك. هل لا أعلم مقدار الإيمان والثقة بهذا القول، ولكن هذا القول يقال. ولكن يسوع عندما قال للمرأة لا تبكي، كان يقصد بأنك سوف لا تبكي. نحن نقول للحزن لا تبكوا، ولكن هذه التعزية خارجية، أو بالأحرى هي تعزية ظرفية. من مس إنسانا ميتا يكون نجسا 7 أيام، وفي اليوم السابع يكون طاهرا. لبل يقول عليه أن يطهر نفسه في اليوم الثالث، وإلا سوف لا يكون طاهرا في اليوم السابع. يسوع أتى إلى المرأة لأنه رحوم، أي كان مدفوعا بالرحمة التي فيه، بالرأفة التي فيه، بالشفقة التي فيه. الله لم يأتي إلا بسبب الرحمة لكي يرحم هذه المرأة المتألمة. إذن أتى الرب لا من أجل ابن الميت، بل من أجل الأم الحزينة. الابن أصبح معه وكما قلت بين يديه، أما الأم الحزينة فهي مكبلة بالموت، مكبلة بموت ابنها الوحيد. البشر بالنسبة ليسوع كلهم موت بالخطيئة، وإلا ما تجسد. لولا الخطيئة التي تملكت بالإنسان ما تجسد يسوع، وإلا كان الإنسان معه وما ابتعد. كل البشر موتى، أي بمعنى أو بقول آخر لا معنى لحياتهم ولا مضمون كياني لها. حياتهم فارغة، حياتهم فارغة، بمعنى آخر لا حياة لهم، يتلوون في كل جهة، يتطلعون في كل اتجاه، هم قلقون لأن قلبهم هو فارغ، لأن لا غاية في قلوبهم ولا قصد، فلذلك هم ضائعون، هم ضائعون. والرب يسوع وحده يدلنا على الطريق، وحده هو الطريق والحق والحياة. كلهم يحتاجون إلى الرب ليقول الرب لكل منهم: أيها الابن وأيتها البنت، لك أو لك أقول قم. يسوع وحده يستطيع أن يقيمنا من قبورنا المكلفة، من القبور التي صنعتها لنا الخطيئة. عندما نأتي إلى يسوع بعد أن يقول لنا: يا ابني أقول لك قم، عندئذ يبدأ الإنسان أن يتكلم، أن ينطق بكلام الحياة، أي بكلام الرب يسوع. لمس النعش وقال: أيها الشاب أقول لك قم. بكلمة واحدة أنهض من كان ممددا بالنعش، من كان ممددا في النعش. لماذا لمس النعش؟ أما كان يستطيع أن يقول لهذا الممدد قم كما قال؟ لمس النعش لنعلم أن جسد المسيح المقدس هو منقذ للبشر، جسده منقذ للبشر، لأن جسد الكلمة القدير هو جسد الحياة. نحن نعلم هذا لأننا نأخذ جسده ودمه الكريمين المقدسين لكي نتقدس، ولكي تمحى خطايانا، ولكي نقوم في الحياة الأبدية، أي نحصل عليها. ولذلك عندما تتناول أو تتناولين، يقول الكاهن ويجب أن يقول عبد الله أو أمة الله، يتناول أو تتناول من أجل مغفرة الخطايا والحياة الأبدية، هكذا يقول. وإلا لماذا المناولة؟ قصد المناولة في كلام الكاهن عندما يعطيك جسد الرب ودمه الكريمين. جسد الكلمة القدير هو جسد الحياة، فكما تكون للحديد المحمى حرارة النار الكامنة فيه، هكذا فإن لجسد المسيح القدرة على إعطاء الحياة وعلى إبادة الموت والفساد. جسد المسيح الكلمة يحيي كل إنسان، لا بل يحيي كل الطبيعة. لذلك نسأل نحن المائسين بالخطيئة الرب يسوع أن يلمسنا، أن يلمسنا ليقيمنا من شر الخطيئة، أي من كل عمل شرير. وأظن لا من أحد يسأل الرب أن يساعده أن يقهر الخطيئة أو أن ينتصر على التجربة. نسير ولا نرى شيء. الله هو النور الذي يجعلنا أن نرى. وعندما نكون مع يسوع نصبح نحن نورا للآخرين. يجب علينا أن نسأل الرب يسوع أن يقيمنا من شر الخطيئة، أي من كل عمل شرير ومن كل الشهوات الجسدية، ومن كل أمر يبعدنا عنه، ونسأله أن يضمنا إلى صفوف قديسيه وأحبائه. الأشخاص الذين أعيدت لهم حياتهم بقوة المسيح، ونتخذهم عهد رجاء أو نرى فيهم الرجاء لنا، مهيئا لنا للقيامة من الموت. رأينا في الإنجيل المقدس هؤلاء الأشخاص الذين أقامهم يسوع، لعازر الصديق وابنة رئيس المجمع، وهذا الشاب الذي نتكلم عنه اليوم. إذن عندما رأينا في الإنجيل بأن يسوع أقام هذا الشاب، وأقام لعازر الصديق، وأقام ابنة رئيس المجمع، ونحن نحب يسوع ونثق به، نعلم بأننا سنقوم وبأن الرب يسوع سيقيمنا. عنده القدرة أن يقيم لا هؤلاء الثلاثة وحسب، بل عنده القدرة أن يقيم كل إنسان. الله وحده هو القادر أن يعيدنا إلى الحياة، لأنه هو الحياة بذاتها. وهذه الحقيقة أعلنتها جماعة الأنبياء من قبل، فأشعياء النبي قال: تحيا أمواتك وتقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. يقول دانيال النبي: كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى النار الأبدية. هذا المقطع الإنجيلي الذي قرأناه يوضح لنا عملية الخلاص. فالعالم كله كان ميتا بالذنوب والخطايا، ويقول بولس الرسول: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء بالروح، أي الشيطان، أي إبليس، الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين يعصون الرب، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. ولكن الله الذي هو غني بالرحمة من أجل محبته للبشر الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح. هكذا قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي. كانت حالة المرأة محزنة جدا، إذ فقدت زوجها، والآن مات ابنها، وسيلتها الوحيدة في كسب عيشها، أي كانت تتكل على ابنها لكي تعيش. سيرجع جميع المعزين والنائحين إلى بيوتهم، وتبقى هي وحيدة بلا سند ولا صديق ولا مال. وما لم يساعدها أحد الأقرباء، فسيكون مستقبلها كئيبا، وقد لا يكون أمامها إلا التوسل. في الحقيقة إنها من ذلك النوع من الناس الذين جاء الرب يسوع لمعونتهم، وبالفعل قد أعانها الرب، وهو لدي السلطان أن يمنح الرجاء في وسط المأساة. هذه المرأة كانت محبة كما يظهر، لأن جميع أهل هذه القرية، يقول الإنجيل، جمع كثير كان ينوح وراءها. وهذا يدل أمرين: قد تكون غنية أو كانت غنية وكانت تفعل الخير وتساعد الفقراء، أو كانت تساعد الناس بوجودها معهم في ألمهم وفي حزنهم، وإن كانوا يتألمون كانت بقربهم. إذن كل العالم كان ميتا بالذنوب والخطايا، مثلما كان ابن الأرملة ميتا. وإذا كنا جميعا أموات فلا يمكننا أن نفعل شيئا ينفعنا. أما الله وهو الغني بالرحمة وقلبه فياض بالحنان، فقد أرسل لنا الرب يسوع ليقيمنا إلى الحياة معه. لقد قالوا إن يسوع هو نبي من الأنبياء، أي من أنبياء العهد القديم، نادى برسالة الله بجرأة وشجاعة، وأحيانا يقيم الأموات، ولكن ليس وحده أقام في العهد القديم. النبي إيليا والنبي إليشع أقاما كل منهما ولدا لأرملة أو لامرأة، ولكنهم ما علموا بأن النبي إيليا والنبي إليشع ما أقاما هذين الشابين إلا بعد طلبهما من الرب أن يسمع صلاتهما. فالذي أقام هذان الشابين هو الله الذي سألوه أن يساعدهم في إقامة هذين الشابين وأن يعزي الأمين. كان الناس محقين في اعتقادهم أن يسوع نبي، ولكنهم لم يعلموا بأنه كان أعظم من نبي. إن إعادة كل من ابن الأرملة نيين وابنة ييرس ولعازر من الموت إلى الحياة، الله تمجد. عندما نرى قديسا، عندما نرى إنسانا يحب الله ويقوم بأعمال نعجب بها أو نمجد الله بها، نرى الله في هذا الإنسان ونتمنى أن نكون مثله، أي نقوم بأعمال يقوم بها القديسون. الله تمجد، ويسوع أيضا في عمله الذي أقام كان يظهر ألوهيته، لأنه هو إله وإنسان معا، وبذلك يؤكد بما فعل قيامته وقيامتنا نحن. فالرب يسوع بعد قراءتنا هذا الإنجيل يجب أن نعلم إنه بقربنا في آلامنا وفي أحزاننا وفي أمراضنا، وما علينا إلا أن نلتجئ إليه، ولكنه يسمع صلاتنا قبل أن نصلي، ويسمع صوتنا قبل أن نتفوه. الرب أتى إلينا لا ليكون بعيدا عنا. عندما انطلق إلى السماء قال لتلاميذه: سوف لا أترككم يتامى، سوف لا أترككم يتامى، أي سأكون معكم إلى انقضاء الدهر. آمين.